أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعين ومتابعين ومشاهدين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية. يأتيكم هذا البرنامج عبر البث المشترك بين إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف 98.6 FM وكذلك إذاعة الرأي الفلسطينية الحكومية 98. باسمكم مستمعينا ومتابعينا نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بفضيلة الشيخ الداعية عبد الفتاح غانم أبو أسامة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
أهلا بكم وحياكم الله، كل عام وأنتم بخير
وأنت بالصحة والعافية. مستمعينا الكرام، رقم الرسائل النصية 0592-849-770، أما على رسائل الواتساب النصية 00979-595-632-736. تجدون هذه التفاصيل عبر البث المباشر، صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القرآن الكريم، وكذلك صفحة البرنامج يسفتونك في الدين، وكذلك عبر صفحتي الشخصية حيدر محمد البحيري، وكذلك عبر صفحة الضيف المبارك. شيخنا الحبيب، نجدد ترحابنا بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يعني الحمد لله سبحانه وتعالى، والشكر له أن مد في أعمارنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يمد في أعمارنا بزيادة حتى ندرك هذا الشهر العظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك، حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الطاعات والعبادات. وينبغي للمسلم أن يهيئ نفسه في استقبال مواسم الخير، والتهيئة تحتاج إلى أمور متعددة وتكون على مراحل عند بعض الناس. تفضل دكتورنا الحبيب، تحفك عناية الرحمن بكيفية استقبال وتهيئة النفس مواسم الطاعات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين عليهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فبداية نهنئكم الإخوة الأحباب والإخوة المشاهدين والمستمعين، ونهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول هذا الضيف العزيز، هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. أخي الكريم، ولا شك بأن شهر رمضان شهر غير الأشهر، بل هو سيد الأشهر جميعا، وله فضائل كثيرة. ولكي يستطيع الإنسان أن يهيئ نفسه لاستقبال هذا الضيف العزيز، هذا الشهر الكريم، فلا بد له من عدة أمور. أولها أن يبحث عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح رحمهم الله، كيف كانوا يستقبلون هذا الضيف العزيز، هذا الشهر الكريم، فيتأسى بهم ويقتدي بهم، فهم خير ما يمكن للإنسان أن يقتدي ويتأسى به. كان سلفنا الصالح يستقبلون هذا الضيف بأن أولا يعرفوا فضله وقيمته وأهميته، فهو لا شك شهر مبارك، شهر الصيام والعبادة، شهر تسمو به الأرواح وترتقي إلى ربها سبحانه وتعالى عن كل ما يلوثها، لذلك فقد شرع فيه الصيام لكي تسمو وتطهر هذه الأرواح من ما يخالطها ويلوثها من شهوات الجسد وطغيانها. الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيامه، والرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا قيامه، والمسلم لا بد له وهو يستقبل هذا الضيف العزيز من أن يكثر من الصيام والقيام قبل أن يدخل الشهر الكريم، كما كان يفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وذلك تهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك. لابد للمسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم والتهجد بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. فالمسلم يجد نفسه أمام ضيف كبير، من الواجب عليه أن يهيئ نفسه بهذا الضيف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيئ المسلمين، إضافة إلى أنه كان يكثر من الصيام والأعمال الصالحة في شهر شعبان، كذلك كان يهيئهم بأن يعلمهم فضل هذا الشهر وأهميته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الشهور. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من قوله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهذا المقطع الأخير من الحديث أخي الحبيب يصحح مفهوم بعض الناس الذين يعتقدون أن شهر رمضان بدايته أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره من النار. الحقيقة أنه الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيت أن شهر رمضان كله رحمة كله مغفرة وكله عتق من النار في كل ليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، نسأل الله أن نكون منهم.
اللهم أمين.
الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول عن شهر رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله صيامه، ثم قال في آخره صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. إذا كان ليلة واحدة من شهر رمضان خير من ألف شهر، فما بالك بسائر هذه الليالي. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن شهر رمضان هو محطة من المحطات التي لابد للمسلم من أن يتزود فيها من خير الزاد، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الشرع الحنيف جعل لنا محطات للتزود، محطات يومية هي الصلوات الخمس، محطات أسبوعية هي صلاة الجمعة كل أسبوع، محطات في العام مرة وهي شهر رمضان. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخامس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أخي الكريم، يكفي رفعة لهذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتب الله سبحانه وتعالى. وما فضل الله سبحانه شهر رمضان إلا بفضل ليلة القدر، وما فضل ليلة القدر إلا لأن فيها أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وهو القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظم أهمية شهر رمضان، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من منا ليس عليه ذنب أو ليس له ذنب ولا يخطئ. طبعا كل واحد معرض للخطأ، يأتي هذا الشهر شهر رمضان لكي ينقي، كما أن الصلوات تنقي الإنسان وتطهره من الذنوب يوميا خمس مرات، وتأتي صلاة الجمعة فتنقيه أسبوعيا، يأتي شهر رمضان فينقي المسلم عاما كاملا من هذه الذنوب والخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن شهر رمضان هو شهر الجود والكرم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، فكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم وأجمل ما يكون في شهر رمضان. أخي الحبيب، السلف الصالح كذلك كانوا يستقبلون هذا الضيف العزيز بأن يكثروا من الدعاء لله سبحانه وتعالى، دعاء أن يبلغهم الله رمضان، ودعاء أن يعينهم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته،
وأن يتقبل منهم.
جاء في لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي أن معلى ابن الفضل رحمه الله قال: كانوا، يعني كان السلف الصالح، يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. وكذلك جاء في لطائف المعارف عن يحيى بن أبي كثير أنه قال كان من دعائه مع السلف الصالح اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا. يعني يحرصون على الدعاء لله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الهلال كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى قائلا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربي ربنا وربك الله، يخاطب الهلال ربنا وربك الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يهيئ المسلمين بالدعاء لاستقبال هذا الضيف. والدعاء كما تعلم وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة، من أفضل ما يتقرب به المسلم لله سبحانه وتعالى. كذلك المسلمون يتهيئون لاستقبال الضيف العزيز بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، والتي من أهمها بلوغ شهر رمضان، ولا عجب في ذلك فهو شهر الخير. انظر أخي الحبيب كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الصيام وبين فضل رمضان قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني أن المسلم عليه أن يستشعر هذه النعم الكثيرة من الله عز وجل، والتي من أهمها نعمة شهر رمضان الذي هو شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر العمل الصالح، شهر العتق من النار، شهر تلاوة القرآن، شهر صلة الأرحام، هذه كلها نعم من شهر تنقية وتطهير للنفس. سلفنا الصالح كانوا يستقبلون رمضان بقولهم أهلا بالمطهر. فالطب الحديث أثبت أن المسلم أو الإنسان عندما يصوم فإن جسمه يتطهر ويتنقى من فضائل المفضل الموجودة في الجسم
حسيا، يعني
هذا المادي، كما أن الصيام يطهر الجسم ماديا بأن يزيل الفضلات عنه هذه التي قد تؤذي الجسم وتضرهم، فيأتي الصيام ويطهره. حتى أنهم صاروا يصفون بعض المرضى بأن يصوموا لكي يبرأوا من أو يشفوا من هذا المرض. كذلك فإن الصيام يطهر المسلم من الأدناس المعنوية، من الذنوب والخطايا، من المعاصي، من الأعمال السيئة التي تغضب الله عز وجل. وذلك أخي الكريم إذا كان الإنسان في الصيام يمتنع عن المباحات من الطعام والشراب والسهر، فهل يعقل أن يقع في المحرمات؟ بالتأكيد الهدف من الامتناع عن هذه المباحات أن تكون مقدمة للامتناع عن المحرمات. فلا يعقل أنه إنسان يمتنع عن الطعام والشراب المباح ثم يأكل لحم الخنزير مثلا أو يشرب الخمر
أو يأكل لحم أخيه
أو يأكل لحم أخيه بالغيبة والنميمة والزور والبهتان والكلام وحتى على الأقل اللغو. المسلم يعلم أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتطهير نفسه وروحه لكي يرتقي بها إلى الله عز وجل. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأمر غامضا، لأنه موضحه عندما شرع الصيام قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال بعد ذلك لعلكم تتقون. يعني لكي يصل المسلم من خلال هذه العبادة، عبادة الصيام والقيام، إلى هذه الدرجة العظيمة وهي درجة التقوى، والتي تعني طاعة الله عز وجل، الخوف منه، هذا الخوف الذي يردعه عن الذنوب والمعاصي ويدفعه إلى كثرة الطاعات لله سبحانه وتعالى، فيصل إلى هذه الدرجة. فإذا حصل المسلم على هذه الدرجة وقطف هذه الثمرة وهي التقوى هنيئا له، فهي التي تنفع في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى هي أفضل ما يمكن للإنسان أن يتحصل عليه في هذه الحياة الدنيا فتنفعه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسلم أخي الكريم يحرص وهو يستقبل طبعا شكر الله عز وجل وحمده، كذلك يستقبله بالفرح لأنه خير كثير. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا كان الناس الماديون يفرحون بالمال، بالسيارات، بالعمارات، بعروض الدنيا هذه، فإن هذا الفرح أخي الكريم هو زائل، لأن الدنيا كلها زائلة. لكن المسلم يفرح الفرح الحقيقي، هذا الفرح باستقبال فعل الخيرات، باستقبال هذا الموسم العظيم من مواسم الخير. يفرح أن الله سبحانه وتعالى قد مكنه وبلغه من أن يصل ويبلغ هذا الشهر العظيم فينال منه الأجر العظيم من الله سبحانه. لذلك يستقبله بالفرح لا بالضجر، نعم. لا يكون حر أو نهار طويل أو كذا، بالعكس ينظر إلى هذه الأمور أنها هي الضريبة التي لابد من دفعها لكي ينال الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنت الواحد منا يقضي عمره 50-60-70 سنة وبيكد وبيستهد أدوم بيقدر يشتري له قطعة أرض صغيرة ويمكن يقدرش. أنت تريد جنة عرضها السماوات والأرض وأنت في غفلة أو أنت في له وفي لا؟ طبعا لا. لذلك المسلم يعلم أن هذا العمر فرصة له، وهذه المواسم الخير فرصة لأن يحسن استغلالها، لا يكون فيها من الغافلين، يغتنمها، يستغل فرصتها، وإلا فإنها سرعان ما تمر وتمضي. وهكذا العمر كما ترى أخي الحبيب وكما يرى الجميع ويشعر، وهذا واقع أن الوقت يمر بسرعة. لكن شتان بين إنسان يغتنم فرصته ويستغله بالطاعة والعمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان في سهو وفي له والعياذ بالله. كذلك أخي الكريم، نستقبل هذا الشهر العظيم بالعزم. هذه نقطة مهمة جدا، أن يكون الواحد منا عنده عزم صادق وأكيد وقوي، أن يحسن استغلاله وأن يضيع هذه الفرصة. كما تعلم أخي الحبيب، كثير من الناس نعرفهم ولا نعرفهم، في رمضان الماضي كانوا موجودين والآن هم عند الله سبحانه وتعالى قد ماتوا فرقوا الحياة. كثير من الناس ربما يكونوا مرضى لا يستطيعون الصيام، لكن أنت بصحتك بعافيتك بقوتك تستطيع أن تغتنم فرصتهم، تؤدي العبادة في الصيام، القيام تلاوة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاء، صلة الأرحام، هذه الأعمال. لذلك العاقل هو الذي يغتنم هذه الفرصة، لأنها إذا ضاعت لا تعود، وإذا انقضت لا تعوض. فترة مواسم الخير الله عز وجل جعلها لنا نعمة لكي نغتنمها وننتهز فرصتها ونكثر فيها من الأعمال الصالحة، ولا نكون فيها من اللهين ومن السهين. فرصة أخي الكريم، فرصة لا تعوض ولا تتكرر. ومن منا يدري، نسأل الله عز وجل طول العمر وحسن العمل، لكن من يدري ومن يضمن أن يعيش إلى رمضان المقبل أو إلى اليوم المقبل؟ لا يضمن إنسان. لذلك فإن المسلم يغتنم هذه الفرصة فيكثر فيها من الطاعة والعبادة ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن الأمور المهمة أخي الحبيب أن هذه نفحات من الله سبحانه وتعالى، فنطلب الخير فيها ونتعرض لهذه النفحات لعل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وأن يسلمنا في الدنيا والآخرة. من الأمور المهمة أخي الكريم، نعم، التي لابد أن نستقبل فيها الضيف العزيز هي أن نصطلح مع الله عز وجل ومع الناس.
نعم.
مع الله بكثرة العبادة والعمل الصالح وبالتوبة والإنابة والرجوع الصادق لله سبحانه وتعالى، بترك الذنب والندم عليه والعزم ألا نعود، عزمنا أكيد أن لا نعود إلى ذنب مرة ثانية، وإن كان هناك حقوق للناس أن نعيدها لأصحابهم، أن نعود إلى الله عز وجل عودا حميدا صحيحا، توبة نصوحا لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يقبلها. أن نصطلح مع الله بالتوبة بالعمل الصالح الأكثر منه، أن نصطلح مع الناس بحسن المعاملة وحسن التصرف، بدءا بالأقارب والوالدين والأرحام. وانظر أخي الكريم كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيّن أن الله سبحانه الجنة تفتح يومي الاثنين والخميس، وفي حديث صحيح آخر أن الأعمال ترفع في يومي الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك بالله إلا رجلين بينهما شحناء، يقول سبحانه وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني الذي يكون خصومة بينه وبين أخيه المسلم، شحناء وبغضاء ومقاطع أخوه المسلم ويهجر أخوه المسلم، أخاه المسلم هذا يخشى على عمله أن لا يرفع عند الله، وما فائدة عمله أن لا يرفع. لذلك إذا أردنا نحن، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا ونحن نهيئ أنفسنا لاستقباله بكثرة العمل الصالح وبأن يتقبل الله عز وجل وأن ترفع الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، علينا أن نصطلح مع الناس. لا يعقل أنه أكون أنا بدي أصوم أو لا أصوم أو صائم وأقطع أختي، أو أمي أو بنتي أو خالتي أو عمتي أو جاري أو قريبي، يكون شحناء بينه وبينهم مهما كانت الأمور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال. يعني أعطاك فرصة، قال لك أنه أنت إذا كنت زعلان أول يوم ماشي، ثاني يوم ماشي، ثالث يوم ماشي. لكن أنه أكثر من ذلك، بنسمع عن بعض الناس اللي هم سنين مقاطعين أخوهم أو قريبهم أو جارهم أو أبوهم أو عمهم،
حالات كثيرة. نعم،
كيف هذا؟ يعني أنت كيف أنت تريد أن يرفع عملك عند الله عز وجل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيت حديث صحيح أنه لا يرفع العمل طالما أنه في شحناء بينك وبين المسلم. أخي الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من هذه الإسلام بشكل عام، يريد من هذه المواسم التي يكرمنا الله عز وجل وينعم بها علينا، هي أن نكون طاهرين، أن يطهر قلوبنا وأن يطهر نفوسنا، أن يطهرها من الشرك بالله عز وجل وكل الأعمال المعاصي التي تسخط الله سبحانه وتعالى، أن نطهرها كذلك من كل ما يمكن فيه إيذاء أو إضرار بالمسلمين من بغضاء وشحناء وحقد وحسد على المسلمين. كيف أنا أصوم لله سبحانه وتعالى؟ وتعلم أخي الحبيب كيف أن المسلم من خلال الصيام يتشبه بالملائكة، الملائكة الذين هم عباد أطهار لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. الله عز وجل مدحهم وقال عنهم بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون من كثرة الطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى. نحن بفضل الله عز وجل وبنعمته نتشبه من خلال عبادة الصيام بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون وليس عندهم شهوة، فنحن نمتنع عنها. فهل يعقل أن نتشبه بهم نحن في هذا الخلق في الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ثم بعد ذلك لا نتشبه بهم في أن تكون قلوبنا غير طاهرة أو غير نقية أو غير تقية، بأن يكون فيها حقد أو حسد أو بغضاء على أو غل على المسلمين؟ لذلك أخي الكريم، هذه فرصة ونحن نناشد بها المسلمين، هذه فرصة لنا. لا يوجد مبرر أن تكون قاطع لرحم أو يكون عندك شحناء لمسلم، حتى لو كان هو الغلطان وعليه زي ما يقولوا عليه الحق. كن أنت مبادرا، كن أنت الأفضل والأحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله عز وجل كما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن قال بعد ذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانظر أخي الحبيب كيف أن من أهم مقاصد الصيام أنه يعلمنا الصبر. الصبر أن نصبر على المعصية، نصبر على المعصية فنبتعد عنها ونقع فيها، أن نصبر على الأقدار التي تقلن، وكذلك أن نصبر على الأخلاق السيئة التي تحدث من الآخرين. نحن لابد من أن نواجه في هذه الحياة من القريب والبعيد ما يسوءنا، لكن ما هو الحل وما هو الشرع وكيف ماذا يعلمنا الصيام الذي نصومه والقيام الذي نقومه وذكر الله والدعاء؟ ماذا يعلمنا؟ أن نطهر قلوبنا تجاه هؤلاء مسلمين ممكن يكونوا مخطئين، فنحن كما نريد أن يغفر الله لنا فلنغفر الآخرين، كما نريد أن نرحم الله فلنرحم الآخرين. وبهذا أخي الكريم،
الآن الواقع يحدث العكس شيخنا الحبيب للأسف الشديد، يعني أكثر المشاكل الأسرية والعائلية أو حتى في الأسواق والطرقات وفي كل مكان تكثر في رمضان للأسف الشديد لضيق يعني الخلق.
يعني هو بارك الله فيك، يعني كما تفضلت الناس بعض الناس لكي يعني لا نظلم،
إلا من رحم ربي،
نعم بعض الناس يعكس الأمر. الصيام يهذب الأخلاق،
بيعمل مشاكل في رمضان.
نعم، يعني الصيام بيهذب الأخلاق.
نعم،
هو يسوء خلقه. الصيام بيعلم الإنسان الصبر.
نعم،
لا هو فيش عنده صبر. الصيام بيعلم الإنسان المسامحة والعفو وطهارة القلب وحسن المعاملة مع الناس وتحملهم وعدم الإساءة وتحمل إساءتهم. نجد أن بعض الناس يعتذر أو يتحجج يعني بأنه صايم. لا بالعكس، الصيام الأصل أنت أخي المسلم أن تفهم الصيام فهما حقيقيا، فهما صحيحا. الصيام ليس هو مجرد امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وإنما هذه وسائل، وسائل الامتناع عنها لكي تصل من خلالها إلى درجة التقوى،
نعم،
إلى الأخلاق الحميدة، إلى المعاملة الحسنة. الله عز وجل عندما قال لعلكم تتقون، كما قال عند قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، في آخر الآية قال لعلكم تتقون، يعني الصيام شرعه الله عز وجل لكي نصل إلى درجة التقوى، والتقوى تعني مخافة الله عز وجل.
نعم.
كيف أنا عندي مخافة الله وبقطع أختي أو أخويا أو ابن عمي
أو بعمل أو مشكلة على أمر تافه،
أو بعمل المرأة ما حضرش الأكل بعمل مشكلة وبتقتلني، ابني اتأخر فينا بعمل، جاري أسائلي بعمل مشكلة، لا بالعكس. أنا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو وضح لنا ذلك وقال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب
ولا
يجهل، نعم، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم، هذا
يعني يذكر نفسه يراجع،
نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان في غير الصيام الواحد بكون خلقه دي زي ما بقوله، فالصيام بتوسع خلقه، بزيب الصيام بيعلمه أنه لا أنت إهدى. إذا كان الإنسان في غير الصيام بيعامل الناس معاملة الند بالند زي ما بيقولوا،
نعم،
لا في الصيام بيقول لك أنت تكون أحسن منه، ولا ما فائدة الصيام؟ لذلك أخي الكريم نحن بحاجة إلى أن نفهم أن الصيام هو دورة تدريبية، وهو فرصة للتغيير إلى الأحسن والأصلح،
نعم،
هذا المطلوب. الشرع ما فرض علينا الصيام وما شرع لنا سائر العبادات التي تلتحق بالصيام كالقيام وذكر الله والدعاء والصدقة والجود والكرم والأخلاق الحميدة، ما شرعها لنا إلا لكي تسمو من خلالها أخلاقنا ولكي تتحسن معاملتهم، لكي يشعر الناس يقول لك هاي الصيام فعلا انه صايم وفعلا الصيام بأثر. اخي الكريم الاسلام بعض اعداء الله سبحانه وتعالى من المستشرقين ماذا يقولوا؟ بانه الصيام الاسلام انما انتشر بحد السيف يعني بالقوه، وهذا الكلام يناقضهم او يناقض القران الكريم والسنه النبويه ويناقض الواقع. القرآن الكريم الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، في الواقع يا أخي الكريم لم يثبت أنه المسلمين كانوا بيمسكوا السيف ولا هذا بيقولوا يا بتآمن يا بقتلك، لا هذا الكلام لا يحدث. إذن فكيف انتشر الإسلام؟ الغرب الكافر غير المسلم يعترف بهذا قبل المسلمين، فهم يعلمون ويعرفون ويقولون بأن الإسلام إنما انتشر بحسن معاملة التجار المسلمين، مش علماء ولا هم دعاء يعني متعلمين، وإنما بحسن معاملته حتى للكفار بصدقه بأمانته. الكفار عندما وجدوا هذه الأمانة وهذا الصدق فسألوا من هؤلاء؟ قال هذا هو المسلمين، وإيش الإسلام؟
تمام.
قال الإسلام هو الذي هذب أخلاقهم. وهكذا أخي الكريم الصيام كغيرها من العبادات لها مقصد عظيم، ولها هي وسيلة لهدف، والمقصد هذا الهدف هو أن نصل من خلالها إلى تقوى الله عز وجل بأن تتحسن أخلاقنا وأن يتقبل الله عز وجل من أعمال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه أنت أيها المسلم إذا كان بينك وبين أخيك المسلم شحناء أو بغضاء أو كان في حقد أو حسد فلتخشى على عبادتك ألا تقبل. إذن فلماذا تؤدي العبادة؟
نعم.
هل نحن نؤدي العبادة لمجرد أدائها روتين؟ لا، وإنما نؤديها لهدف، هذا الهدف هو أن يتقبل الله عز وجل منا. والله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنك إذا أردت أن يرفع عملك من صيام وغيره فعليك أن تطهر قلبك ونفسك من أي حقد أو ضغينة،
نعم،
على أخيك المسلم، كما تطهر وتنقيه من أي شرك أو معصية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف من العبادة أخي الكريم، وينطبق ما نقوله على الصيام على كل العبادات،
يعني على باقي العبادات.
الصلاة،
نعم،
قال إن الصلاة ألف شهر، نعم، وهكذا سائر العبادات.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. الآن بعد هذه المقدمة التي تفضلت بها في كيفية استقبال شهر رمضان وكيفية استغلال شهر رمضان، ننتقل بعدها للإجابة عن تساؤلات الجمهور الكريم. الأخ السائل يقول والدي كان في غيبوبة لمدة طويلة زادت عن 6 شهور، وكان عليه دخل عليه رمضان ولم يقم بالقضاء لأن الله سبحانه وتعالى قد توفاه بعد ذلك رحمه الله تعالى، فماذا يتوجب علينا نحن؟
العلماء بيّنوا أن المريض أحد أمرين، يعني حالته إحدى حالتين، إما أن يتمكن من الصيام بأن يشفيه الله عز وجل بعد المرض، يعني بيكون مرضه لفترة مؤقتة ثم بعد ذلك يبرأ من هذا المرض ويقصر ولا يصوم.
نعم.
ولا يقدم عليه. وبين من كان مريضا ومات في مرضه أو بقي المرض بعد رمضان.
نعم.
إلى أن مات بحيث لم يكن هناك مجال لأن يقضي صيامه. الأول الذي كان متمكنا من القضاء.
نعم.
ومع
نعم.
ذلك لم يقضي، يعني كان مريض في شهر رمضان وبعدين ربنا شفاه بعد رمضان وكان قادر أنه يقضي وما قضاش، فهذا مقصر. فهذا الصنف من الناس مطلوب من وليه أحد أمرين، إما أن يصوم عنه أو أن يخرج من ماله فدية عن كل يوم إطعام مسكين. وهذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صام عليه صيام صام عنه وليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، مقصود به أنه كان متمكنا من الصيام، يعني شفاه الله عز وجل بعد أن كان مريضا وكان متمكنا من الصيام وقصر وتكاسل ولم يصب إلى أن مات، فبقي هذا دين في ذمته، وجب على ورثته أو أوليائه أن يصوموا عنه أو أن يخرجوا عنه فدية. أما النوع الثاني وهو الذي مثل ما تفضل به السائل، كان مريض وبقي مرضه إلى أن مات، يعني لم يكن معه فرصة لأن يتمكن من القضاء، فهذا ليس عليه قضاء ولا فدية، إلا أنه يفضل، يعني يستحب لوليه أن يصوم عنه أو أن يخرج عنه من باب الاستحباب الأفضل، يعني إكراما للوالد، ليس على سبيل الوجوب، وإنما زيادة في أجر الذي توفى وليه يخرج عنه، إما أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم أو أن يصوم عنه. هذا على سبيل الاستحباب، أما الأول سبيل الوجوب.
نعم.
وهذا من باب البر ومن باب الأجر، يعني إذا كنت أنت تريد الخير لأبيك أو لقريبك فصم عنه، أو إذا لم تستطع الصيام بالقضاء أن تخرج عنه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم.
يقول الأخ السائل، زوج أرسل توكيلا للطلاق لأخيه والأخ لم يقم بالتنفيذ، في هذه الحالة هل وقع الطلاق بمجرد إرسال التوكيل وعدم تنفيذ الأخ للطلاق، أم هو مجرد إجراء ليس أكثر؟
لا، هو الطلاق لا يشترط فيه التوكيل ولا يشترط فيه أن يصل الأمر إلى المرأة، يعني المرأة لو لم تعلم بالطلاق وقع الطلاق بمجرد أن تلفظ به الزوج، يعني الزوج مجرد أن طلق زوجته وقع الطلاق، حتى لو لم قبل أن يصل إليها ولو لم يصل إليها ولو لم يبلغها الوكيل، مع أنه الوكيل هنا مقصر في هذه الحالة، لكن هذا لا يؤثر على الطلاق، وإنما مجرد أن طلق الزوج زوجته وقع الطلاق.
نعم.
ولا يشترط أن يصل الطلاق، يعني مثلا رجل طلق زوجته دون أن يعلمها، وقع الطلاق لا يشترط أنها تكون عند علم، وقع الطلاق هي عرفت بعد سنة مثلا كان غايب وعرفت بعد سنة، وقع الطلاق وانتهت العدة دون هي أن تعلم، لأنه مجرد أن طلقها وقع الطلاق،
لكن لا تبدأ من جديد منذ أن تعلم،
تبدأ العدة من بداية الطلاق أوله ليس من علمها. يعني مجرد أن يتلفظ الرجل لفظا صريحا بالطلاق، يقول أنا طلقت زوجتي أو أنت طالق، هذا طلاق صريح، مجرد أن يتلفظ به وقع الطلاق، ومجرد أن يقع الطلاق تبدأ العدة، ولا يشترط معرفة الزوجة، ولا تبدأ العدة عند معرفة الزوجة، لا، وإنما يبدأ الطلاق أو تبدأ العدة بمجرد أن وقع الطلاق. لو عرفت هي حتى بعد انتهاء العدة تكون العدة انتهت ولا عدة عليها بعد ذلك.
طيب، تقول الأخت السائلة، كنت مخطوبة وانفسخت الخطبة، فهل الشبكة من حقي ولا من حق الزوج؟
هذا الأمر، موضوع الشبكة، يعني يرجع فيه إلى عرف الناس أو إلى ما اتفقوا عليه. إذا اتفقوا على أن الشبكة من ضمن المهر، اتفقوا في العقد عند عقد الزواج، اتفقوا على أن الشبكة من المهر، إذن تحسب من المهر. إذا لم يتفقوا ينظر إلى العرف، عرف الناس، إذا كان عرف الناس يقضي بأن الشبكة هي عبارة عن جزء من المهر، فعندئذ يحسب المهر. أو إذا كان عرف الناس بأن الشبكة هي مجرد هدية لا علاقة لها بالمهر، فعندئذ لا تحسب من المهر.
طيب، يقول الأخ السائل: نذرت نذرا ثم نسيت هذا النذر، يعني لا أذكر ما هو، ماذا أفعل في هذه الحالة؟
عليه صيام ثلاثة أيام، لأنه النذر النذر إذا لم يتمكن إنسان منه فعندئذ وجب عليه كفارة يمين، لأنه نوع من أنواع اليمين. النذر الأصل فيه أن يفي به الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أولا مدح المؤمنين فقال يوفون بالنذر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا لم يفي بنذره لأنه لم يعرف ما هو النذر. نقول له: أنت أخطأت في البداية أن تنذر، لأن النذر مكروه. ثانيا، أخطأت في أنك لم تتذكر أو أخرت نفسك في الوفاء بالنذر إلى أن نسيت عن هذا النذر. ثالثا، نطلب منك أن تكفر عن هذا النذر بأن تطعم تسلم 10 مساكين.
طيب، أيضا يقول الأخ السائل: أخي رضع من امرأة وهو صغير، فهل يجوز لي أن أتزوج من ابنتها؟
الذي رضع ولا أخوه؟
لا، أخوه.
انظر أخي الكريم، لكي يكون الأمر واضح وسهل، الطفل الذي رضع، الطفل الذي رضع تعتبر المرأة التي رضع منها أمه في الرضاع، وزوجها أبوه في الرضاع، وكل أبنائهما وبناتهما الصغار والكبار إخوة له في الرضاع. هذا الذي رضع. لو قلنا مثلا محمد وأحمد إخوة، محمد رضع من حليمة مثلا، هذا محمد أصبح ابنا لهذه المرأة اللي اسمها حليمة، وزوجها أبوه في الرضاع، وكل أبنائهما الصغار والكبار إخوة لهم. أما أخوه اللي اسمه أحمد مثلا، أخوه فلا علاقة له بالأمر، لا من قريب ولا من بعيد. يجوز له أن يتزوج أي واحدة من بنات هذين الزوجين، يعني لا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. فقط الذي رضع هو الذي يتأثر واصبح له أخوة. لا يجوز له أن يتزوج من أخواته أو من أبناء الزوجين الذي رضع منهما، لا من صغارهما ولا من كبرهما. بقول لك بعض الناس بقول لك اللي أكبر منه بنفع، أما الأصغر ما بنفعش. لا، ما فيش. هو نفسه أصبح واحدا من العائلة.
تمام.
تلك العائلة هو لوحده، أصبح هو ابن لهما في الرضاع، وكل أبنائهم إخوة له. أما أخوه فلا علاقة له ولا يحرم عليه أن يتزوج من أي واحدة منهم.
تمام. تقول أخت السائلة: حلفت بالله على شيء ألا أقوم بفعله، وأمرني زوجي أن أقوم بفعله، ماذا أفعل في هذه الحالة؟
بداية نقول لها: الأصل فيك أنت أن أخطأت عندما حلفت اليمين، وحلف اليمين المسلم الأصل ألا يلجأ إليه إلا مضطرا أو لحاجة. إذن هي أخطأت عندما حلفت اليمين. ثانيا، هي لم تستطع أن توفي بهذا اليمين.
نعم.
وهذا حله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على أمر أو على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن هي المطلوب منها أن تكفر عن هذا اليمين.
نعم.
يعني حتى قبل أن طالما أنه زوجها، هي مثلا حلفت ألا تذهب إلى أهله، مثلا حلفت ألا تذهب إلى أهله، ثم هو أجبرها أو قال لها اذهبي إلى أهلك.
نعم.
حتى لو لم يجبرها ولم يقل لها، في هذه الحالة وجب عليها أن تحنث في اليمين، لأنه يصدها عن فعل الخير. الذهاب إلى أهلي فعل خير، تحنث باليمين وتكفر عن هذا اليمين. وكفرت اليمين إطعام 10 مساكين، تقدر عن كل يوم أو عن كل واحد 10 شيكل تقريبا، يعني 100 شيكل للفقراء والمحتاجين.
أو ما يعادلها في عملة البلد.
نعم. مطلوب منها إذن أولا أن تستغفر الله عز وجل لأنها أخطأت من البداية عندما حلفت اليمين. ثانيا، أن تحنث في هذا اليمين حتى طالما أنه في خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير والكفر عن يمينه.
تمام.
إذا حلفت على شيء تعمله هو خير، لا تعمله وتكفر عن اليمين. كفرت اليمين إطعام 10 مساكين للفقراء المحتاجين.
طيب، يقول الأخ السائل: هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد أو تجديدها؟
لا، لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد ولا في تجديدها، أولا لأنه المساجد والحمد لله كثيرة، ثانيا لأن هناك من يقوم ببنائها وترميمها من غير الزكاة، وهناك مجال لترميمها وبنائها من الصدقات وهي كثيرة، ثالثا لأن هناك أناس محتاجين لا يجدون الطعام، وإطعام الناس المحتاجين أولى من بناء المساجد، وخاصة عند كثرة المساجد وجودها، وخاصة أخي الكريم أننا نجد في كثير من المساجد هناك إنفاق أموال كثيرة على بنائها وتشييدها وعلى ترميمها، أموال كثيرة، في حين أن هناك أناس لا يجدون الأساسيات في حياتهم من الطعام والشراب. فالأولى إذن إعطاء الناس الطعام والأساسيات المحتاجين إليها، وأما بالنسبة للمساجد فعندك الصدقات أو أهل الخير هم يقوموا ببنائها وبترميمها.
طيب يقول الأخ السائل: ما حكم إلقاء باقي الطعام والفضلات والشاي والقهوة في المجاري أكرمك الله وأكرم الله السامعين وكذلك الحمامات؟
هذا سؤال طيب وفرصة أن ننبه الناس إلى هذه المسألة، وهي أن الطعام والشراب نعمة من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وشكر الله سبحانه يكون لا يكون بالقول فقط أن نقول الحمد لله وشكر الله، وإنما بفعل الطاعة لله وعدم معصية الله، وألا نستغل هذه النعمة في معصية الله. كيف في معصية الله؟ أن نأخذها من الحرام، نسيها من الحرام، أن ننفقها في الحرام، أو أن نهدرها، نسرف الإسراف. نحن أخي الكريم كما تعلم في ناس كثير محتاجة، بدلا من أن نعمل طعاما كثيرا ونرمي بقية الطعام في القمامة أكرمكم الله أو في المجاري أعزكم الله، الأولى أن نختصر في هذا ونطعم الفقراء. لو مثلا هذا الطعام لا يأكله الناس مثلا، ممكن أن لا بدل من أن نرميه في المجاري أو في القمامة أكرمكم الله، أن نعطيه للحيوانات أو الطيور. في ناس عندهم دجاج، في عندهم حيوانات، نعطيهم لهؤلاء الناس لكي يأكلوا. لولا أنا لو أعرف أنا أناس مثلا، بقول لك بعض الناس بعقدها كثير، بقول لك أنا ما بعرفش إنه ناس في ناس عندهم، ما عنديش أنا مش مربي دجاج ولا عندي حيوانات تأكل الطعام مخلفاته، وما بعرفش ناس. يا سيدي أنت لما جامع القمامة أكرمك الله لما يجي حطهم في ظرف، قل له هذول الدجاج هذول الحيوانات. يعني وأنا أرى واقع بعض الناس بارك الله فيهم، هم يتبرعوا بذلك بأن عندما يكون في الطريق فيرى خبز ما مر به الشارع أو بقايا الطعام بيأخذه وبيطعمه للدجاج أو للطيور والحيوانات. وهذا أخي الكريم في حفظ للنعمة، ونحن عندما نحفظ النعمة هذا من شكرها لله، من شكر الله عز وجل عليها، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا في حفظ النعمة، وربنا ببرك لنا في النعم وبزيدها علينا. أما أخي الكريم إذا رميناه في القمامة وكان فيها إسراف وتبذير وفيها إهدار للنعمة وفيها عدم حفظ للنعمة، فلنخشى أن تسلب منا هذه النعمة والعياذ بالله.
أحسن الله عليكم. الأخ إبراهيم يسأل عن معنى هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام.
عز الله سبحانه وتعالى له العز الكامل. الإنسان أو المخلوق قد يكون عنده عزة مثل قوة، مثلا الإنسان عنده قوة، لكن هل قوة الإنسان مثل قوة الله سبحانه وتعالى؟ كلا. الإنسان عنده سمع مثلا، هل سمع الإنسان كسمع الله؟ طبعا لا. كذلك أخي الكريم الإنسان عنده عزة، لكن عزته هذه منقوصة لأنه مخلوق، ولكن عزة الله كاملة لا نقص فيها أبدا،
ولا يستطيع أحد أن يصل إليها.
نعم. يعني الله عز وجل يعطي العزة للمؤمنين سبحانه وتعالى، كما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ربنا بيعطي العزة، لكنه سبحانه وتعالى عندما يعطي لا ينقص منها شيء. ولو أن الإنسان أراد أن يصل إلى عزة الله فلن يستطيع أن يصل إلا إلى ما أعطاه الله إليه، فعزة الإنسان منقوصة من عزة الله كاملة. أما الملك أيضا فنفس ملك الله سبحانه وتعالى ملك لا ينقص ولا يصير فيه خلل ولا يحدث له أي عجز كملك الإنسان. يعني الإنسان ملكه يزول لكن ملك الله لا يزول. ملك الإنسان قد ينهدم، عنده عمارة تنهدم، ملك الله لا ينهدم. وهكذا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى ملكه كامل، لا يطرأ عليه أي خلل أو ضعف أو نقص مما يعتري ما يمتلكه الإنسان.
سائل يسأل يقول: يقرأ في كل يوم وردا من القرآن الكريم، لكن في بعض الأحيان ينشغل عن قراءة ورده، ولكنه يريد أن يقرأ هذا الورد في الصلوات المسنونة والنوافل، فهل يجوز له ذلك؟
صحيح، يجوز، بارك الله فيه. يعني أولا جزاه الله خيرا على حرصه على قراءة القرآن والمداومة عليه، وهذا هو يشكر عليه، خلق حسن، وهذا له أجر عظيم عند الله عز وجل. وكذلك يشكر على حرصه على أن يكمل ورده في صلاته، وهذا أمر مستحب له. وحتى العلماء قالوا بأن قراءة القرآن في الصلاة أكثر ثوابا من قراءته في غير الصلاة، لأنك تجمع في الصلاة ما بين قراءة القرآن وما بين الركوع والسجود والقيام وذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك يطمئن الأخ الكريم أنه عندما يقرأ ما تبقى من ورده في الصلاة، صلاة النافلة، هنيئا له وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الحبيب، وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يجعلها في موازين حسناتك وحسناتنا جميعا. وشكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك الشكر الأخي من الهندسة الإذاعية الزميل المهندس شفيق بارود أبو فتحي. مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئته تبارك وتعالى يوم الثلاثاء القادم الساعة 4:30 مساء. أعيد التوقيت الجديد للبرنامج الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الساعة 4:30 مساء. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم الشيخ حيدر محمد أبو حيري. لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخذ ما أنت محتاج إليه.